العربي الجديد بودكاست.
أنا لم أختار القصيدة، القصيدة اختارت العالم كله أن يغنيها. بنظري العبقرية تكمن في السهل الممتنع، بأن نفس قماش الكفن الأبيض. فكل اللي عم تعمله إسرائيل فينا غير القتل البشر والحجر، قتل المعرفة الأثيرية. أنا كنت بكتب قصيدتي بالمستشفى، بس عارفة إن عم بتعالج بمستشفى نظيف وما في دم على الأرض وما في جثث مرمية تحت.
تلحين قصيدة الشاعر الشهيد رفعت العرعير وغنائها واحد من المشاريع الثقافية الملهمة في مواجهة الإبادة المستمر بحق الإنسان الفلسطيني، واللي بتقارب العام في شهرها العاشر. الفنانة الفلسطينية المقيمة في بريطانيا ريم الكيلاني تحدثنا في هذا البودكاست عن تجربتها وعن الشهداء الشعراء، إذ استشهد في هذه الإبادة مئات العلماء والشعراء والفنانين. أهلا وسهلا فيك ريم مجددا في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا لك سائد وللبودكاست وللعرب الجديد.
شو أخبارك ريم هاي الأيام؟ شو بتعملي؟
أخباري وأخبارك وأخبار الشعب الفلسطيني كلها وحدة للأسف. من يوم 7 أكتوبر انقلبت حياتنا كلها رأسا على عقب، وزي ما بقولوا بالإنجليزي نأخذ كل يوم بيومه وكل دقيقة بدقيقتها، وما بنعرف، فما بالك حتى أهل غزة، إحنا اللي مش تحت الإبادة لما ننام ما بنعرف على أي خبر رح نصحى. تخيل هذه الحالة من العدمية وعدم معرفة والمجهول الذي يحيط بنا، مجهول المعروف، لأنه إحنا عارفين أنه حتقوم مجزرة تلو مجزرة تلو مجزرة تلو مجزرة.
شو أهمية تلحين قصيدة شهيد في ظل الإبادة المستمرة ريم؟
أهمية وجودية وشخصية وجماعية. ليش بقول شخصية وجماعية؟ لأنه لما بتذكر كان شاعر نجوان درويش دائما يشجعني يقول لي ليش انت ساكتة، ليش مش قادرة تعملي تغني، اقول له مش قادرة، ما في اشي. يعني كان اصلا من ناحية زمنية ما كانش في وقت، طول الوقت قاعدين يا من ننظم مظاهرات هون مع الفلسطين سوليداريتي كامبين، يا من ننظم حملات مقاطعة، يا من شارك على بودكاست زي ما عم بعمل معاكم اليوم، يا من ننشر شغلات على الانترنت. فما في وقت يعني ان الواحد حتى يفكر انه يلحن عشان يمخخ يعني مع فنجان قهوة. فعشان هيك مش بس تلحين شعراء الشهداء، نشر مش بس ما كتبوا سيرتهم، في كتير منهم ما كنت اعرفهم يعني قبل استشهادهم، في من الاسماء ما كنت اعرفها. طبعا رفعت العرعير معروف، بس مثلا في من الاسماء مثلا زي مريم حجازي او سليم النفار، انا بعترف يعني شهادتهم كانت هي بالنسبة للكثير منا الفلسطينيين كانت بطاقة تعريف. فأقل ما يمكن أن نقدم لهم أن نأخذ هذه البطاقة وننشرها على العالم أجمع الشرقي والعربي.
صار تواصل بينك وبين رفعت الله يرحمه قبل ما يستشهد؟ أنت يعني في تجربة شخصية معه؟
تجربة شخصية بسيطة جدا لكنها هامة هامة فوق الخيال. مشروعي المقبل، وتحدثنا في هذا في مقابلتي الأولى معكم أثناء وجودي في إشبيليا بشهر 6 2023، مشروع المقبل عن الأندلس. طبعا هذا اللي قلت لك إياه، الأشياء اللي إلها علاقة إما طربية وإما تاريخية أو أي شيء لا علاقة له مباشر بما يحصل في غزة. من يوم 7 أكتوبر أنا تجمد مشروع الأندلس تماما، حطاه على جانب، ما فتحت حتى الكتيب أراجعه ولا اشتغلت على أي قطعة موسيقية. لكن قبل الإبادة، قبل 7 أكتوبر، أعتقد سنة قبل الإبادة، حينما كنت أكتب الكتيب، دائما أنا أنشر كتاب أو كتيب مرافق للموسيقى، وبما أن مشروع الأندلس يعني إهداء لشخصين، الزجال والشاعر والمغني الأندلسي الغرناطي كارلوس كانو والمبدع المخرج السوري حاتم علي، فبما أنه جزء من الألبوم عن حاتم علي، طبعا تبحرت في سيرته الذاتية وفي أعماله، فهناك ذكر لا بأس به للتغريبة الفلسطينية. فأعدت مشاهدة كل المسلسل من أوله لآخره عشان يساعدني في كتابة ولو فقرة واحدة في كتيب الألبوم عن مساهمة وليد سيف، دكتور وليد سيف حاتم علي، في كتابة التغريبة وإخراج التغريبة الفلسطينية. فأنا عم بتفرج، أصحابي الإنجليز بيقولوا هذا ليش مش مترجم، هذا السيناريو رائع، لأنه حاتم علي بيعطيك تاريخ وسردية وزي نوع من النثر. فبطقطق على الانترنت وبطقطق على الفيسبوك، لقيت شاعر اسمه رفعت العرعير عم بترجم، تخيل مشروع يعني مشروعه مع طلابه طلاب الأدب الإنجليزي معاه في الجامعة، أعتقد الجامعة الإسلامية في غزة إن لم أكن مخطئة. فتصور هذا كان آخر عمل عم يعمله مع طلابه قبل ما يستشهد. فأنا بس صار بيني وبينه تواصل بخصوص هذا الموضوع، إنه السبتايتلينج، إنه يجب أن تترجم، لأنه العالم لازم يشوف، العالم الغربي لازم يحضر التغريب الفلسطينية، مع إنه اللي عم بصير هلأ في غزة تجاوز فظاعة ما حصل وقت النكبة، لكنه يجب على المتلقي الغربي أن يقرأ ويتعلم ما ذكر وترجمت النصوص في التغريبة الفلسطينية. فكانت هذه فقط نقطة تعارفي مع الشهيد رفعت العرعير الله يرحمه، ولا أدعي معرفة أكثر من هذه، لكنها معرفة مهمة وجوهرية. وأستخل هذه الفرصة إنه الناس تتواصل مع الشعراء أصدقاء رفعت اللي ماشيين في الموضوع، ويساعدوهم يلاقوا دعم إنه نقدر نترجم التغريبة الفلسطينية subtitles على الشاشة أثناء عرض المسلسل باللغة العربية.
مهم جدا، خاصة وبعد حظرها وحذفها من بعض المنصات ومنها طبعاً العربية. بريم، طب ليش اخترت هذه القصيدة لرفعت؟ يعني أنت قرأتيها بالبداية الأمر، وكيف تفاعلتي معها؟
هي القصيدة، أنا لم أختر القصيدة، القصيدة اختارت العالم كله أن يغنيها، وأنا من العالم. الكثير الكثير غيري لحن الأغنية، وهناك من أنقاها. ولو كتبت كلمة If I must die، جملة if، ولو كتبت جملة If I must die وبحثت عندها، ستجد المئات من ألقاها وممن غناها وممن لحنها. وأذكر على سبيل المثال للحصر الممثل الاسكتلندي العريق برايان كوكس، الذي ألقى النصيدة، يعني إلقاء شكسبيري رائع.
If I must die by Rifat Alarir, November the 1st, 2023.
If I must die, you must live to tell my story.
If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings.
Make it white with a long tail.
Make it white with a long tail. So that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell.
Not even to his flesh, not even to himself.
Not even to his flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite you made flying up above, and thinks for a moment.
An angel is there.
An angel is there.
Bringing back love.
Bringing back love.
If I must die,
if I must die,
let it bring hope,
let it bring hope,
let it be,
let it be a tale.
If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze. Not even to his flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite you made, flying, flying, flying up above, and thinks for a moment an angel is there. If I must die, let it bring hope, let it be, let it be a tale, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be.
let it be, let it be, let it be, let it be a tale. Let it be a tale.
الشغلة اللي كتير ناس ما بيعرفوها وأنا اكتشفتها، يعني بكل تواضع أعترف أني اكتشفت هاي القصة أثناء بحثي في تاريخ القصيدة وأثناء تلحيني لها، أنه بالأصل الشهيد رفعت كتب هذه القصيدة إلى ابنته شيماء، وكانت حبلة في هذاك الوقت، ويعني بما معناه If I must die لما أموت، أو بالأحرى إن كان لابد أن أموت اعملي كذا يعني مثل الوصية، هي في واقع الأمر رسالة ووصية قبل أن تكون قصيدة، رسالة ثم وصية ثم قصيدة. وطبعا تشاء الأقدار إنه بعد استشهاده بنته شيماء تخلف طفل، وتقول تكتب تغريدة، وكتبت في تغريدة بما معناه أنه أنت مش معانا اليوم يابا عشان تشوف ولادة حفيدك. وطبعا كتب لها بعد ذلك الاستشهاد هي وزوجها وابنهما، أي بمعنى آخر حفيد رفعة العرعير. وهذا كله في سياق القضاء على عائلات كاملة ومحوها من السجل المدني في غزة. كمان يعني هناك أيضا سبب كبير تسعى إليه دولة الكيان الصهيوني. فالسخرية وسخرية القدر المؤلمة أنه كتب هذه القصيدة الرسالة الوصية إلى ابنته شيماء، ثم شيماء أيضا يعني الله كتب لها الاستشهاد مثل والدها. فهذه الشغلة مثلا أثرت فيي كتير. هلأ لما أنا بلشت ألحن في القصيدة كانت لسه شيماء عايشة، تصور يعني يعني مثل توالي الأحداث، بكون بكتب على الكيبورد عن مجزرة وبكبس انتر عشان انشرها على تويتر، يا دوب عملت هيك بتلاقي خبر مجزرة تانية. نفس الاشي انا قاعدة ألحن قصيدة لشاعر استشهد، اثناء تلحيني بفتح تويتر تاني يوم بلاقي خبر استشهاد البنت اللي كتب لها القصيدة. تخيل تخيل يعني سرعة الاحداث وتواليها بطريقة العقل البشري صعب يستوعب تسارع هذه المجازر، فما بالك باللي عايش في أرض غزة وهو عم يشرب هاي المجازر شرب.
يا الله.
فطبعا فأنا يعني أعترف أنه من بداية الإبادة الجماعية لغاية نص شهر يناير لم أكن قادرة على حتى أني أمسك البيانو أو أعزف أو ألحن. لما استشهد شهيد رفعت العرعير وحكم خلفية الحوار اللي صار بأهمية التغريب الفلسطينية، طلع إشي مني وسخرية أخرى من سخريات القدر. كنت المستشفى عم بتعالج وأجل لحن. المدة اللي بتاخد هاي الشغلات للأسف اللي ما بيشتغلوا في أي مجال إبداعي ناهيك عن المجال الموسيقي كتير ما بيستوعبوا قديش بتاخد العملية ما بين تلحين وتأكيد على اللحن ثم توزيع ثم تدريب مع عازف البيانو. وعازف البيانو برونو هاينن من أهم عازفين البيانو في أوروبا وليس فقط في بريطانيا، وهو بروفيسور في التلحين بنفسه، هو بروفيسور تلحين في كلية ترينيتي الموسيقية الكونسرفاتوار الكبير في بريطانيا. يبقى تدريب الموسيقيين ثم التسجيل في الاستوديو وتسجيل أكثر من نسخة أكثر من تيك نشوف مين أحسن واحد، ثم بعد ذلك المونتاج تختار أحسن تيك أحسن واحد. مثلا إحنا عندنا 5 تسجيلات تختار أحسن واحد وتبلش تشتغل عليه، وبعد ذلك المونتاج وبعد ذلك الميكسينج وبعد ذلك الماسترينج. ما معنى كلمة ماسترينج؟ إنه هناك مهندس آخر غير مهندس التسجيل بيشتغل على الأغنية، بحيث أي إنسان بيلعب الأغنية على كمبيوتر وهو أو كمبيوتر شخص آخر أو على الراديو يكون التفاوت بينهم قليل مش كتير، يعني زي توحيد نوع من الذبذبات. وبعد الماسترينج يأتي وقت تصميم الغلاف، يعني لحاله تصميم الغلاف اشتغلت مع المصممة المصرية لينا زاهر بخصوص الغلاف، وإن شاء الله تقدروا تعرضوه على مستمعين، اللي فيه تركيز على شاطئ غزة والبنايات المدمرة، اختلاف الليل والنهار، الطائرة الورقية التي سأذكرها بعد قليل. وبعد تصميم الغلاف جاء تصميم الفيديو الأنيميشن. فهذا كله من نص شهر واحد إلى يومنا هذا، تخيل، إلى نص شهر ثمانية. طبعا يعني هاي الأغنية واحدة الحين، واحد بقول لك ليش ما لحنتي كذا وليش ما لحنتي كذا، إذا ما خلينا نخلص هاي أول. فالعملية نفسها الإبداعية الرذم تبعها، الإيقاع تبعها بطيء، ومع الإبادة الجماعية أبطأ لكنه أعمق بنظري. لأنك الأحداث تحدث معك وأنت تقوم بهذا العمل الإبداعي، كما حصل مع ابنته شيماء الشهيدة، ثم أيضا بعد فترة تم استهداف فرع آخر من عائلة العرعير. وأيضا أثناء التلحين أقرأ على تويتر أصدقاء الشهيد رفعت يتكلمون عن التغريبة الفلسطينية وأنهم يبحثون عن ممول لإعادة ترجمة النصوص التي اختفى معظمها تحت الردم.
أيضا
هناك أيضا قتل المعرفة، epistemicide باللغة الإنجليزية، وهذا المصطلح اخترعه عالم برتغالي، epistemicide قتل المعرفة، قتل العلوم، تفجير الجامعات، حرق المخطوطات. فشوف كم مرحلة، كم شغل صار معي وأنا بلحن الغناية، عرفت كيف؟ فهذا بياخد وقت ولكنه أعمق، لأنك أنت تتشرب كل هذه الأحداث في عمليتك الإبداعية أنت.
تحيا رجال البحرية، إسلام ومسيحية، تحيا رجال البحرية، إسلام ومسيحية، بحريت يا فالبواسل أصحاب الهمة العالية، بحريت يا فالبواسل أصحاب الهمة العالية. يافا رجال النخوة المعروفة، تحيا بحارة يافا رجال النخوة المعروفة. مدة الاضراب أظهروا شهامة عظيمة عظيمة وموصوفة.
كنت ريم حكيت عن عبقرية القصيدة على قصة صناعة الطائرة الورقية من الكفن.
هو فكرة، يعني هو سهل ممتنع، وهو ليس شعر مقفى باللغة الإنجليزية. لما يستخدم، أو كتير من الغربيين ما قدروا يفهموا لغاية ما شرحنا لهم، لما صاروا يسألوا كتير لما يشوفوا الناس مغطاة بكفن. طبعا في الغرب هناك بعيد من هون تابوت خشبي، أو محافظين على البيئة الآن أصبح تابوت من القصب. ففكرة الكفن الأبيض باللغة الإنجليزية shroud، white shroud، لم يعرف عنها الكثير من الغربيين، لأنه حسب ثقافتهم وعقيدتهم أنه هناك تابوت خشبي أو معدني أو من القصب. فبنظري العبقرية تكمن في السهل الممتنع، بأن نفس قماش الكفن الأبيض make it white، جعليه أبيضا، قطعة. Buy a piece of cloth. اشتري قطعة من القماش. Make it white. اجعليها بيضاء. الكفن أبيض. With a long tail. طب كيف كفن وعنده ديل كتير طويل؟ آه معناه قطعة بيضاء ولها ديل طويل أبيض، يبقى طائرة ورقية الكايت. وما لا يعرفه الكثير ممن لا يسكن غزة حتى من العرب أن الطائرة الورقية هي الطريقة الوحيدة لأغلب سكان غزة في السفر الانتقال إلى السماء. وأنت ما زلت على قيد الحياة سافرت من القطاع مهرجانات، هناك مهرجانات تقوم، كان مهرجانات لإطلاق الطائرات الورقية. يعني أيضا عبقرية رفعت أنه لجأ إلى ظاهرة كبيرة وثقافية فيها هروب نفسي من 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 قرف والضغط وحصار القطاع، أن الناس تلجأ دائما إلى الطائرة الورقية. إشي يعني حتى وأنت بتشوفها طائرة بتتنفس. عشان هيك في آخر الفيديو الذي اشتغلت عليه مع المصممة المصرية لينا زاهل جعلنا الطائرة الورقية تطير تخرج من الشاشة أيضا بما معناه روح الشهداء، كان قصدنا أيضا روح الشهداء تصعدوا إلى السماء. فعبقرية رفعت العرعير وباللغة الإنجليزية وهي ليست لغته الأم، انتبه. يعني في كتير إذاعي مشهور بريطاني استضافني وأنا بحكي على القصيدة، قال لي مين اللي ترجمها؟ قلت له شو قصدك؟ قال هو ليش ما كتبها بالعربية؟ قلت له لا، راح فتحت أمه هيك مش مستوعب. قلت له أنت يعني هل أدى مستقلين فينا ثقافيا؟ اللغة الإنجليزية ليست لغته الأم لرفعت العرعير، وقام بكتابة قصيدة دخلت التاريخ ومن أشرف أبوابه ليس فقط أوسعها باللغة الإنجليزية وهي ليست لغته الأم. فهو بيستخدم القطعة البيضاء التي هي أيضا جزء من الكفن، وإذا ركبنا لها هيك شناشيل أو تيل زي ما هو بيحكي أصبحت طائرة ورقية. وما هي الطائرة الورقية؟ هي وسيلة أغلب أهل غزة للهروب من واقع الأرض المؤلم إلى راحة نفسية ولو بسيطة ومؤقتة في سماء غزة.
كان
هنا تكمن العبقرية.
كان رفعت العرعير الله يرحمه كتب هاي القصيدة بالإنجليزية في مطلع 22 نوفمبر وثبتها على حسابه على إكس، وترجمتها جريدة العرب جديد في القسم الثقافي، وكانت بالعربية على النحو التالي: كان لابد أن أموت فعليك أن تعيش أنت من أجل أن تحكي قصتي وتبيع كل أشيائي وتشتري قماشة وعصبا ولتكن بيضاء طويلة حتى يرى طفل في مكان ما من غزة السماء في عينيه منتظرا أباه الذي رحل في لمح البصر دون أن يودع أحدا ولا حتى جسده ولا حتى نفسه. يرى الطفل الطائرة الورقية، طائرتي التي صنعتها، تحلق عاليا ويظن للحظة أن في السماء ملاكا يعيد الحب. إن كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية.
روعة روعة روعة. أيضا من ناحية لغوية بحتة، لما تكلمت مثلا عن السهل الممتنع، أنه مهم أنه نذكر أنه رفعت الله يرحمه عمل الماجستير في University College لندن سنة 2007، الجامعة اللي ما كلفت خاطرها لما أعلنوا خبر استشهاده تقول مين قتله، تخيل. بس الدكتوراه عملها بعديها بعشر سنين في جامعة أونيفرسيتي بوترا في ماليزيا، وكانت جدا مهمة لأنه متخصص كان الديسرتيشن تبع الدكتوراه كانت عن الشاعر البريطاني جون دون ما بين 1572 تقريبا ل 1631، يعني من معاصرين تخيل شيكسبير. فجون دون من أهمياته أكثر شيء يوصف عبقريته بالميتافور وبالأليغوري، يعني بالمجاز والاستعارة، وهذا يأتي بنا تماما إلى المجاز والاستعارة، قطعة القماش البيضاء التي قد تكون كفنا وأيضا بعد الاستشهاد يحول الكفن إلى طائرة ورقية. يعني لم يلجأ فقط لأي شاعر بريطاني، جاء بأحد الشعراء الذين عاصروا شيكسبير ويعد من أعمدة الشعر الإنجليزي. فهذه أيضا شهادة في حق رفعة العرعير كأكاديمي وليس فقط كشاعر.
بالعودة للمشروع ريم إن صح التعبير، فشو أهمية مشروع مثل هذا المشروع مع الأونروا في بلد مثل بريطانيا؟
أنا ما عملته مع الأونروا، يعني الأونروا لم يكن لها أي نوع من المساهمة الإبداعية في إنتاج هذه الأغنية. هي أغنية أنا أنتجتها مع عازف البيانو، وكلهم عملوا متطوعين، والمصممة المصرية والمهندس الذي سجل الأغنية والآخر الذي أنتجها. فريع الأغنية هو لوكالة الغوث، واخترت هذا لأكثر من سبب. السبب الأول أن سمعة الأونروا في العالم الغربي أصبحت كما يقول إخوتنا المصريون مثل الأطران، وهذا هدف منذ قبل أيام الإبادة الجماعية. بلم شبرح إسرائيل حاطة عينها على الأونروا من زمان. ليش؟ لأن الأونروا هي الشاهد الرسمي الدولي الوحيد أن هناك مشكلة لاجئين. طيب بما أن هناك مشكلة لاجئين، مين اللي عملهم لاجئين؟ دولة أقيمت سنة 48 اسمها إسرائيل. يبقى دائما أصبح هناك كلما تذكر كلمة لاجئ معناها كلمة إسرائيل. فهم يريدون إلغاء كلمة وظاهرة لاجئ، بل إلغاء اللاجئ نفسه، ونرى ذلك بأم أعيننا كل يوم، حرقهم وقتلهم وذبحهم ودفنهم تحت الردم. فإذا ألغي اللاجئ كمقولة وكوجود تصبح إسرائيل إحنا ما لم نبد أحدا، إحنا دولة قامت بطريقة قانونية شرعية على أرض لم يكن عليها أحد، كما قالوا دائما في أكذوبتهم التاريخية، نحن شعب بلا أرض وذهبنا إلى أرض بلا شعب. هنا تكمن أهمية الأونروا. هلأ عملت كويس، ما اشتغلت كويس، أثرت في هاي المدرسة، هاي المدرسة أخذت فلوس من الأونروا أكثر من هاي، عامل أونروا معين كما تدعي دولة الصهاينة أنه شارك بسبعة أكتوبر، كما قال خبير شؤون الإنسان الذي استقال من هيئة الأمم المتحدة اعتراضا على الإبادة الجماعية كريك مخيبر، الذي استقال هو من أمريكي من أصول لبنانية، عندما استقال في شهر ديسمبر وعندما سئل عن اتهامات الصهاينة لمؤسسة الأونروا، قال أصلاً الأونروا أكثر موظف لأهل غزة، غازا's largest employer، يعني لو اخترت كل المؤسسات التي توظف أهل غزة أونروا هي أكثر واحدة. يبقى بالناحية إحصائية أكيد حيكون في شخص تضامن مع 7 أكتوبر أو أعطى واحد شخص، يعني إنه تفكير غبي من أصله، لأنه إذا بدك على تركز على هذا هيك اتهام معناه بدك تقبض على كل أهل غزة. غرض الصهاينة هو القضاء على أونروا ما قبل 7 أكتوبر. فهذا محاولة مني توعية ليس فقط لوجود أونروا، توعية للخطيئة الأولى، The Original Sin، إقامة دولة الصهاينة. هم يريدون إلغاء ظاهرة اللاجئ كي يثبتوا أنهم ليسوا بخطيئة، فما بالك بالخطيئة الأولى.
امتداد لفكرة التلحين للشعراء الشهداء، أنت كنت قبل هيك أصلا لحنتي للشاهد نوح إبراهيم في خلال ألبوم وأعمال سابقة.
نعم، هو كان لحفل طلبوا مني المتحف الفلسطيني في بير زيت، كان اسمه بلد وحده البحر، عن تراث وغناء وأشعار وفنون الساحر الفلسطيني. فمن ضمن الأشعار التي اخترتها قصيدة لشهيد نوح إبراهيم، تحيا رجال البحرية، اللي هي تحيا رجال البحرية إسلام ومسيحية، بحرية يافا البواسل أصحاب الهم العالية، تحيا بحرية يافا رجال النخوة المعروفة، أظهروا مدة الإضراب شهامة عظيمة وموصوفة.
الأيام هاي كان في العديد من الشعراء والكتاب والفنانين والعلماء،
نعم،
استشهدوا في غزة، وكانت يعني قصائد تكشف لأول مرة للعالم عن قصص وعن بطاقات تعريف زي ما أنت قلت.
نعم.
كيف تبعتيها؟
اللي بهمنا إحنا كمان إنه التركيز أيضا على المرأة الفلسطينية، زي ما دايما مثلا أنا بغني قصائد من شعرائنا الفلسطينيين، بنغني كمان لشاعراتنا زي سلمى الخضراء الجيوسي، عندنا فدوى توقان من الجيل الكبير، وأيضا عندنا مثلا من غزة الشهيدة مريم حجازي مواليد 95 واستشهدت في أواخر 2023، تتكلم تحديدا عن إناث فلسطين ووجع النساء في غزة، وتقول إناث البلاد تجدل قصصها نحو التلفزيون، يقف الصحفي بكاميرته يسرق حمرار وجنتيها، صفير صوتها يقول تتواجد معي قطعة سكاكر، من يرغب في علكه؟ تتحول قصصنا إلى سكاكر يمضغها الناس، يبصقونها في الشارع حينما ينتهون، وهكذا تروى قصص النساء بين أرصفة الشوارع والأزقة، قصة ما قبل النوم. طبعا هبة أبو نادى وسليم نفار كله ينطلق في إطار قتل المعرفة، إبستميسايد. قتل المعرفة باللغة الإنجليزية إبستميسايد هي عملية قتل أو حرق أو إبادة عملية المعرفة والعلوم، مصطلح اخترعه عالم اجتماع سوسيولوجيست برتغالي اسمه بوفنتورا دي سوزا، واخترع المصطلح سنة 2007، وهو أيضا متخصص في الدراسات الديكولونيزيشن والبوست كولونيزيشن، دراسات ما بعد الاستعمار وإلغاء الاستعمار. فكل اللي عم تعمله إسرائيل فينا غير القتل البشر والحجر، قتل المعرفة الأثيرية، يعني مش بس قتل الكتب، أنا قتل الأشعار، قتل الأغاني، قتل الذاكرة الجماعية. عشان هيك يجب أن نعيد الاهتمام بتسجيل كل ذكريات وأشعار، وإعادة نشر كما ذكرت مشروع الترجمة للتغريبة الفلسطينية الذي بدأه الله يرحمه رفعت العرعير، عشان نحاول أن نعالج ما تبقى لنا من المعرفة بعد محاولات الصهاينة لقتلها ولإبادتها.
لكن بالرغم من هيك بنلاحظ ريم كمان انه بالرغم من محاولتهم قتل المعرفة وقتل القصيدة، يعني بيرحل الشاعر ولكن تبقى القصيدة، ومن هاي البطاقات اللي كانت دليل على وجود صاحبها قصيدة الشاعرة والكاتبة الشهيدة هبة أبو ندى الله يرحمها، والتي تبدأ بأعيذك والصغار هنا.
زي الأم اللي بتحوط أولادها. أعيذك والصغار هنا نيام، كما نام الفراخ بحضن عش، ولا يمشون للأحلام ليلة، لأن الموت نحو البيت يمشي، ودمع الأمهات غدا يماما ليتبعهم به في كل نعش. أعيذك أن تصابي أو تموتي بعز حصارنا وببطن حوتي، شوارعنا تسبح كل قصف وتدعو للمساجد والبيوت، فحين يبدأ القصف من شمال ستبدأ من جنوب بالقنوت. رائعة على فكرة، رائعة هاي القصيدة، رائعة 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 رائعة.
القصائد اللي بتخرج عمالها من بين هذا الحطام
من الركام، عم تخرج بين الصخور والركام زي ما هي عم تحكي تماما.
هي شهادات، هي دلائل على
تستيموني زي ما حكينا، يعني
على وجود
شهادات، وزي ما حكينا عن قصيدة رفعت العرعير إنها رسالة ووصية وقصيدة. وبالنسبة للقصائد اللي القصيدتين اللي قرأتهم لشهيدتين مريم حجازي وهبة أبو ندى، هي أيضا كتبت من شهود عيان لما حصل، كتبت من شهود عيان، شهادات حية لناس أصبحوا في دار الحق، لأنه الراوي، والحكواتي والشاهد والقائل والمستشهد، في أكثر من هيك إنجازات ما في. مش مثلا شاعر زي قاعد بلحن بلندن ولا شاعر تاني قاعد بكتب قصيدة في باريس، وهذا لا يقلل من عمليات الإبداع في الشتات. وزي ما حكينا قبل شوي إحنا عم نتعرض لإبادة أيضا معرفية من نوع آخر ولقمع لمقولتنا، ولكن اللي قاعد يكتب القصائد حرفيا بين الردم وبين جثث الشهداء، وهو شاهد وقائل وحكواتي وشاعر ثم شهيد. أنا كنت بكتب قصيدتي بالمستشفى، بس عارفة إني عم بتعالج بمستشفى نظيف وما في دم على الأرض وما في جثث مرمية تحتي. فهمت شو قصدي؟ هون الصعوبة، هدول عم يكتبوا قصائدهم تحت القصف حرفيا، وريحة الدم حواليهم حرفيا، والمجازر في كل مكان حرفيا، وفي انتظار الموت يعني قاعد هو عارف إنه ميت. فتخيل، أعتقد أنه هذا كمان دخل في عصارة تجربتهم الإبداعية. يعني عصير ولب القصيدة جاء من هذه، ليس فقط المعاناة ولكن انتظار الموت. فيقول سليم النفار الذي استشهد في 7 ديسمبر من العام الماضي، نفس الشهر اللي استشهد فيه رفعة العرعير، فيقول: الليل هنا لا يشبه ليل الناس، نحن الآن بلا نوم يا أسياد النوم العربي، فالنار هنا من أخمص أرضي حتى الرأس، الوقت يمر ثقيلا محقونا بدمي برحيق الأنفاس، وأنا أركب خيل الحلم وأفتش عن نرجسة في حقل الآس، الليل هنا لا يشبه ليل الناس، في غزة لا تأمن أن تلهو بالوقت وبالإحساس، هزات الأرض قوية تكسر ريختر لو حاول أي قياس، وحش منفلت من عصر حضارتنا لا يشبه أي الأجناس، وأنا أضيف الأنجاس من عندي، هاي من ريم الكيلاني، موهوم بالقتل وكأن دم الأطفال يديم خرافات العرش.
كمان هناك الملاحقة طالت العديد من الفنانين والإعلاميين والكتاب في بريطانيا، والمطاردة لإلهم في أوجها في هاي الفترة، ويمكن طالتك هاي الملاحقة اللي قامت فيها مؤسسات داعم للصهاينة.
طبعا للأسف الضغط أصبح كبير لدرجة أنه أنا نفسي شخصيا أفكر أن أترك بريطانيا. هي مؤسسة، اللوبي الرئيسي هنا للأسف من المحامين، يعني كلهم محامين وزي ما بقولوا بالإنجليزي with deep pockets، جيوبهم عميقة بالمال، يعني صعب أن تحاربهم قانونيا وماديا. اسمهم بالإنجليزي UK Lawyers for Israel، أو محامون بريطانيون من أجل إسرائيل. أنا صار لي فترة من 2018 عم بلاحظ أنه أكثر من قاعة بتعتذر لي بعد ما نتفق وكل شيء، بيعتذروا بيقولوا معلش أجتنا رسائل، بيقولوا معلش أجتنا رسائل بتقول إنه ما نعزمك. ما كانوا يقولوا من مين. فإحنا من شهر، إحنا من وقت البريكزت، مش راح أكذب عليك، و2018 عم نلاحظ كنا كفنانين كشعراء كأي شخص يتكلم في المقولة الفلسطينية أو الحق الفلسطيني أو الإبداع الفلسطيني، عم نلاحظ كان في تضييق. إيه كفاعوا وطلعوا على السطح أشكر خبر وبدون أي حياة بعد الإبادة، لما صار قاعة بعد قاعة يقولوا لي لا أجت شكوى ضدك من مؤسسة اسمها UK Lawyers for Israel. وشو بيعملوا؟ ببحبشوا بكل إشي بتكتبه على الإكس تويتر سابقا، ببحبشوا بكل إشي وبحطوه ثم يخرجوه عن سياقه. لدرجة إنه كان في حفلة مفروض أعملها وكانت خيرية حتى، زي ما بقول الأشياء الإبداعية إشي بالأجل الفن والطرب، وإشي خصوصي لإعانة أهل غزة مع مؤسسة بريطانية تطوعية اسمها Bath Friends of Palestine، أصدقاء مدينة باث لفلسطين. ألغوا حفلتي من 3 قاعات، قعدنا تقريبا سنة عشان نقدر نظبط القاعة، ولآخر لحظة وطلعوا علي كلام إنه أنا إنسانة معادية للصهيونية، حتى غنائي لقصيدة رفعت. هذه بتغني قصيدة لرفعت اللي قال مرة في إحدى تغريداته، طبعا هو كان يكذب الادعاءات الصهيونية، وقال شو أصلا يعني أطفال مطبوخين بالفرن، أطفال مطبوخين مع بيكنج باودر. ما هو سبب اغتياله واحدة صهيونية في أمريكا اسمها باري فايس، لما شافت تغريدته عن البيكنج باودر she took out on، يعني زي بما معناه تعالوا يا جيس إسرائيل اقتلوه. بقوله بالإنجليزي she took a hit on him، she took out a hit on him، أعلنت إنه دمه مهدور، أهدرت دمه.
أوكي.
حتى هاي القصة صاروا يمسكوا علي، طلعوا هاي عم بتنشر قصائد الرعير، عم تخليه هذه زيها زي مجرمة، هذه معادية للسامية، لدرجة هلأ كمان إنه صاروا ناس تانيين ما كان عندهم تحفظ علي لما شافوا هالكلام قالوا معلش ما بدنا مشاكل. تخيل.
هاي مسألة خطيرة وتهديد بشكل مباشر يعني.
تليفونات تليفونات وتهديد للقاعات، وبعدين صار التهديد للقاعة إذا استضفت ريم الكيلاني أو أي حدا تاني، طبعا أنا مش الوحيد اللي عم بمر بهاي التجربة، سنقاضي القاعة نفسها، عم بيهددوا القاعات بالمقا. وللأسف حقولها إعلانا، ولا مؤسسة عربية في بريطانيا أبدت تضامنها أو عرض مساعدة. بحكي من المؤسسات مؤسسات الثقافية، في محاميين عرب حرام أجوا وتكلموا معنا، أحكي من المؤسسات التي تدعي الحفاظ على المقولة العربية أو مؤسسات الجاليات، ولا حدا أجا تكلم معنا وقال بدكم أي تعرف مين اللي وقف معنا؟ بس
مين؟
Jews for Justice for Palestine.